هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا. أربعة حروف بين أيديكم مستمعينا، نقلدها وشاحا للبدء. إنها حروف اسمه تباركت أسماؤه، إنه السلام. وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا لهذا اليوم الخميس، حياكم الله ضمن برامجنا لهذا اليوم، ونحن نسعى للتجوال فيها وعبرها وإليها، وهي تشمل الأخبار والتقارير السياسية والمفاهيم القرآنية والإسلامية، كما تتجول في ربوع الأدب والشعر والثقافة، وتسعى لمخرع باب بحر التواصل التربوي والاجتماعي. كل ذلك والمزيد منه عبر الاستماع إلى تلاوات مشاهير القراء والأناشيد الإسلامية والأدعية التي تأخذنا إلى رحابه جل اسمه. نستقبل اتصالاتكم مستمعينا على الأرقام التالية: 22 16 26 28، والرقم الآخر 22 65 29 97. ونستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على الرقم الهاتفي التالي: 22 01 36 84، وطبعا على مدار الساعة. وأما مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 0 98 21. وبريديا تكونون معنا راديو هادي @irib.ir. كما تدعوكم الإذاعة العربية بطهران لزيارة موقعها على شبكة الإنترنت الذي يحتوي على المزيد من البرامج الإذاعية وصفحات مختلفة ومتعددة. زوروا موقعنا عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي: arabic.irib.ir. شكرا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضرتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحاً حتى الساعة 7 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجراً إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحا حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 8 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصرا حتى الساعة 4:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اللهم مع أنفاس هذا الصباح أرزقنا حلو الحياة وخير العطاء وسعة الرزق وراحة البال ولباس العافية وحسن الخاتمة. صباح العافية وراحة البال. أحبتي، ندعوكم إلى الاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية، لكن بعد لحظات. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها عند 6:09، ومن ثم نقدم لحضراتكم نور من القرآن عند 6:27، وبعد ذلك تستمعون إلى دعاء اليوم وهو يوم الخميس عند 6:40. معالم النور يقدم لحضراتكم عند 6:43، وبعد ذلك تستمعون إلى صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام عند 7 تماما، ومن ثم تستمعون إلى إرشادات صحية في 5 دقائق لسلامتك عند 7:02، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 7:10. نقدم لأحبائنا الصغار حلقة من برنامج حديقة الأطفال عند 6:17، وبعد ذلك ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 8 تماما وعلى مدى ربع ساعة، وبعد ذلك تسمعون إلى روح الله سيرة ومسيرة عند 8:17. نشرة خبرية مفصلة تستمعون إليها عند 9 تماما وعلى مدى ربع ساعة. إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الرابع من الجزء 19 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. في هذه الآيات، وتحدثنا نحن سابقا عن الآية الأولى ووصلنا إلى هذا المقام، وهو مقام طبعا البحث في بني إسرائيل، رغم أنه هذه الآيات ليست خاصة ببني إسرائيل. نحن نعلم أن القرآن الكريم يخاطب كل البشرية، إنما الخطاب إلى جهة معينة أو قوم معين أو مثلا شعب معين أو أمة معينة، هذا خطاب لها، ولكن هو يشمل الجميع، هو خطاب إلى جميع البشرية. القرآن رحمة للعالمين، هدى للجميع، للناس جميعا. في طريق أداء التكاليف الإلهية وفي طريق الالتزام بالأوامر الإلهية، ينبغي كما ذكرنا سابقا عدم الخوف من الناس ومن الآخرين. المشكلة أن كثير من الطبول التي تقرأ والإعلام الذي ينشر ويذاع يؤثر على المؤمنين، يؤثر على ثباتهم، يؤثر على إرادتهم، يؤثر على همتهم. كثير من الفشل الذي منيت به الأمة الإسلامية عبر التاريخ أو الشعوب والأمم عبر التاريخ هي بسبب الطواغيت ورهبة الطواغيت. في الواقع الطاغوت والمستكبر لا يستطيع أن يفعل شيء إلا أن يدخل ويرهب قلب الطرف المقابل، قلوب الناس. لو كانت قلوب الناس، لو كان البشر، لو كان المؤمنين لا يخافون إلا الله سبحانه وتعالى، لما استطاع الطاغوت أن يستولي ويخيف الناس وبالتالي يحكم ويتسلط على الرقاب ويفسد في الأرض ويسفك الدماء ويفعل ما يفعل. إنما تسلط الطواغيت بسبب خوف الناس وضعف الناس ورهبة الناس وعدم الالتزام بالأوامر والتكاليف الإلهية. لذلك كثير من الناس يلاحظ الآخرين، يلاحظ رضا هذا ورضا ذاك، يخاف من سخط هذا وسخط ذاك. كثير ما تؤثر هذه الأمور على النتائج. النتائج لا تأتي من سلاح أبدا، أمر السلاح لم يكن حاسما في نتيجة، إنما الحاسم في المواقف والمعارك والصراع دائما والمواجهات بين الحق والباطل، أو أهل الحق والباطل، أو الناس وأهل الباطل بشكل عام، إنما هو الانهزام النفسي، إنما هو التأثر بالإعلام والخوف من الطبول ومن التهريج والصوت العالي. هذه المشكلة، هذه الذي أسقطت الأنبياء والأولياء والمعصومين، إما في سجون، إما في تشريد، إما في قتل، إما في تهجير، إما في انكفاء وانزواء بسبب الناس وضعف الناس وخوف الناس. المشكلة هذه، الله يريد في هذه الآية أن يقول وإياي فارهبون، وهذا نداء يجب أن نفكر به. الله يقول لا تخافوا من أحد، لا تخافوا من هذا الصوت العالي، خافوا من الله. يجب أن نخاف من الله، نخاف من العاقبة، نخاف، هو الذي خلقنا، هو الذي يرزقنا، هو الذي يعطينا الصحة، هو الذي ينصرنا، هو الذي يوفقنا. إذن بالتالي يجب أن نخاف منه، لا من الآخرين الذين هم أيضا فقراء، أيضا فقراء، وأنتم الفقراء إلى الله، هكذا يقول القرآن. هذه العقيدة لو ترسخت لكانت النتائج غير النتائج التي نشاهدها في الأمة الإسلامية منذ أن وجدت، منذ بعثة النبي صلى الله عليه وآله وإلى يومنا وإلى ما شاء الله. إذن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يريد أن يقول لا تتأثروا بالمؤامرات، لا تنخدعوا بقوة الأعداء العسكرية، إغراءاتهم، ترغيبهم، لا أعرف من هذه الأمور، إعلامهم، هذا كله وهم، هذا كله ضعف. القوي الحقيقي، العزيز القوي، المتكبر، الجبار، جبار السماوات، إذا خفنا منه وإذا انطبقت علينا وإياي فارهبون، عند ذلك سوف تكون النتائج عزة المسلمين، قوة المسلمين، هيمنة المسلمين، سيطرة المسلمين بالحق والعدالة والقسط طبعا. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو الرضا. أن كثير منا نفتش عن رضا الناس، وهذه مع الأسف حتى في تربيتنا، عندما نبدأ في التربية نخاطب أولادنا، نخاطب بناتنا، نخاطب أنه رضا الناس، رضا مثلا الأقرباء، رضا الجيران، رضا عمك وخالك وجدك وأمثال ذلك. صحيح هؤلاء أعزاء، أعزاء، لكن المطلوب التلقين والتربية على مرضات الله، على أن الله يرضى عني، هذا الذي نحن بحاجة إليه في دنيانا وأخرانا. إذن الرضا، إذن القضية، الإنسان يجب أن يخاف من الله فقط، لا يخاف أحدا إلا الله. نعم، مع الاحترام، مو معناها القرآن عندما يقول لا تخافوا من الناس ولا تخافوا معناها قلة احترام وسوء الأدب، أبدا. سوء الأدب شيء، ومسألة الخوف من الناس أو عدم الخوف من الناس هذا أمر آخر. إذن إذا سخط الله على الإنسان، ما فائدة رضا الناس عني؟ إذا الله كان ساخط عني في موقف، في كلمة كان يجب أن أقولها ولم أقلها، أو في كلمة كان يجب أن لا أقولها وقلتها، ما فائدة أن الناس تقول أحسنت؟ ما فائدة؟ هذا أمر مهم. لذلك وإياي فارهبون هو حديث طويل في هذه، لكن أنا أختصر وأنتقل إلى الآية الأخرى لضيق الوقت. القرآن في الآية التالية يخاطب اليهود، علماء اليهود، والآية هي خطاب إذن لعلماء اليهود. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، الآية 41 من سورة البقرة. القرآن هو مصدق لما مع اليهود، يعني جاء القرآن الكريم كما نعلم يصدق الكتب السماوية من دون تحريف، طبعا بين قوسين، من كتب سابقة خصوصا اليهود، وخصوصا البشائر التي زفها التوراة وبقية الكتب السماوية فيما يرتبط بالنبي وظهور النبي صلى الله عليه وآله، وهو النبي الخاتم، نبي الإسلام عليه أفضل الصلاة والسلام. الأوصاف التي ذكرت في التوراة وفي الكتب الأخرى كانت مطابقة لما شوهد النبي عليه من صفات، وهذا بحث أيضا جاء. فإذن القرآن هو مصدق لما جاء عندهم، فيقول القرآن إذن أنتم عندما قرأتم في كتابكم وبقية الكتب مواصفات النبي زمانا مكانا شمائلا، كل هذه المواصفات الأخلاقية الظاهرية كل ما ورد وطبقتموه، إذن لماذا لم تؤمنوا؟ وهنا السؤال، لماذا لم تؤمنوا؟ هذه طبعا أيضا حديث أخلاقي نفسي مهم يشمل كل البشر، كل إنسان. القرآن وبشكل عام يقولون إذا كان يعني عبدة الأصنام، إذا كفروا بالنبي ولم يقبلوا بالنبي، فهو أمر ربما طبيعي، لأنهم لم يكونوا ملتزمين بكتاب، ليسوا أهل كتاب، كانوا عبدة أصنام، هم يصنعون أصنام ويسجدون لها. إذا أنكروا النبي الذي جاء خلاف مصالحهم، خلاف انحرافهم ويقف أمام ظلمهم، هذا أمر طبيعي. ولكن أن يأتي أهل الكتاب، العجب، كل العجب أن تكفروا أنتم يا من كتب ووجد وشاهدتم وقرأتم في كتابكم المقدس صفات النبي، وطبقتم الصفات الواردة في الكتاب على ما موجود خارجا وهو النبي صلى الله عليه وآله، إذن لماذا لم تؤمنوا؟ لماذا لم تقبلوا؟ إذن أن تكونوا أنتم المعارضين، أنتم أهل الكتاب، هو هنا كان العجب بالنسبة إلى تطبيق، أنه أمر عجيب، رغم أنهم كنتم أنتم أهل الكتاب تترقبون. يعني مذكور في التاريخ أن بني قينقاع وبني النضير وبقية اليهود جاءوا إلى يثرب، إلى أطراف يثرب، انتظارا لنبي آخر الزمان، نبي الإسلام، ولكن عندما جاء لم يتبعوه، وبالتالي انحرفوا وحاربوه وإلى آخر الأحداث التي جرت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل الحق وطلاب الحق وممن يتبع الحق، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
خلق الله من شيء إلا وقد خلق له ما يغلبه، وخلق رحمته تغلب غضبه. رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
دعاء يوم الخميس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرتي وجاء بالنهار مبصرا برحمتي وكساني ضياءه وأنا في نعمتي. اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثالي، وصل على النبي محمد وآله، ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم، وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده، واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك، وبحرمة القرآن أعتمد عليك، وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك. فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الخميس خمسة لا يتسع لها إلا كرمك، ولا يطيقها إلا نعمك، سلامة أبوابها على طاعتك، وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك، وسعة في الحال من الرزق الحلال، وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك، وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك. وصل على محمد وآل محمد، واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا، إنك أنت أرحم الراحمين.
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج معالم النور، حيث نستضيف سماحة السيد مالك المساوي أستاذ التفسير لاستئناف الحوار والحديث حول موضوع أسباب النزول في علوم القرآن، فأهلا ومرحبا.
الله يبارك فيكم أستاذ معروف.
سمحت السيد، تفضلتم في اللقاء الماضي بتوضيح أسباب الوهن في أسباب النزول، وقلتم إنها ثلاثة ليس على وجه الحصر، ولكن هذه الأمور والموارد الثلاثة أهم الأسباب في وهن مظاهر أسباب النزول. تفضلتم بأن أول هذه الأسباب هو التطبيق، ثم بعد ذلك البعد المذهبي، وأيضا بعد ذلك الاتجاه السياسي. تحدثتم حول موضوع التطبيق وذكرتم بعض الأمثلة، ونصل الآن إلى السبب الثاني وهو المنحة والتأثير المذهبي في أسباب النزول. فحبذا لو استطعتم أن توضحوا هذا البعد أكثر فأكثر، ذاكرين أمثلة على هذا المورد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. طبعا بدون شك أن المذهبية لعبت وتلعب دور كبير في إخفاء الكثير من الحقائق التاريخية، باعتبار أن أسباب النزول كما نعلم أنها حقائق تاريخية. أسباب نزول الآيات هي بالحقيقة تاريخ، وهذا التاريخ أحيانا لا ينسجم، وهذه الحقائق التاريخية لا تنسجم مع مذهب المفسر ومع اتجاه المفسر وأهواء هذا المفسر، فيحاول أن يطمس هذه الحقيقة، بينما تراه يركز كثيرا على حقائق أخرى صغيرة جدا ليس لها قيمة، لكن يحاول يكبر هذه الحادثة الصغيرة ويعطي لها هالة عظيمة، بينما الحقائق الكبرى والتي سببت نزول الكثير من الآيات المباركة تراه يطمس هذه الحقيقة رغم الروايات الكثيرة المتواترة. طبعا أسباب ومظاهر الطمس كثيرة، حذف، تغيير أسماء أو إخفاء بعض الأسماء ووضع أسماء مبهمة، كثير من هذا الطمس يرد في كثير من أسباب النزول. يعني المذهبية تلعب دورا كبيرا في إعطاء وفي إخفاء الكثير من الحقائق في أسباب النزول. مثلا في أحيان مفسر واحد إذا كان يعني في موقع موضوعي وفي موقع تراه مذهبي، أحيانا الإنسان مو بكل حالاته مذهبي، مثل أفرض مفسر معاصر كبير جدا من مفسرين الذين أحدثوا حقيقة انعطافة في تاريخ التفسير المعاصر، وهو سيد قطب. أحيانا تراه موضوعيا ينقل أسباب النزول حتى ولو كانت ضد مثلا مذهبيته أو ضد مثلا مزاجه السياسي أو المذهبي. مثلا في الآيات المباركة حول معركة أحد، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم. تصعدون مو من الصعود، من الإصعاد. الإصعاد عكس الصعود، الإصعاد النزول من الأعلى إلى الصعيد،
يعني الأسفل
أحسنت، يعني الإذهاب، الذهاب بعيدا في الصعيد، يعني الانتقال، وهذه يصير حركة جدا سريعة. يعني عندما الإنسان ينزل من جبل كيف تكون حركته؟ كذلك المسلمون هنا يصف القرآن الكريم يصف بدقة وقعة أحد وهروب المسلمين من الجبل، الذين الخمسون الذين وضعهم الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وقال لهم لو هزمونا، لو هزمناهم ووصلنا بهم إلى مكة فاثبتوا، ولو هزمونا ووصلوا بنا إلى المدينة فلا تتحركوا. أكثر من هذا القرار، يعني رسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن تحرك هؤلاء سوف يؤدي إلى انعطاف أو خلل في المعركة.
الرماة
أحسنت. مثلا هناك أسباب نزول ذكرها كتب التاريخ وكتب التفسير في هؤلاء الذين هربوا، وبعض الصحابة الكبار طبعا ألقوا بأسلحتهم، أصلا قالوا كافي بعد، إحنا ما نقاتل، لأن الرسول قتل عندما أشيعت الشائعة أن رسول الله صلى الله أن رسول الله قتل، فقالوا بعد الإسلام انتهى، يعني إحنا نذهب إلى المشركين بعد، يعني لا إسلام ولا قرآن، انتهينا يعني. فمثل السيد قطب بالذات في كتابه في ظلال القرآن يذكر هذه الرواية التي يذكرها ابن هشام مثلا في السيرة، يقول إن أنس بن النضر عم أنس بن مالك انتهى إلى عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله في رجال من المهاجرين والأنصار وقد ألقوا بأيديهم، يعني ألقوا أسلحتهم واستسلموا، يعني يعني مثلا الخليفة عمر وطلحة ورجال من المهاجرين والأنصار، ناس عاديين، ناس صحابة كبار، عندما سمعوا بالإشاعة قالوا انتهى الإسلام يعني، فذبوا أسلحتهم في الأرض واستسلموا. فقال لهم منه أنس ابن النضر: ما يحبسكم؟ قالوا: قتل رسول الله. يعني إذا قتل رسول الله يعني الإسلام انتهى، ولكن أنهم قرأوا الآية فإن مات أو قتل، يعني القرآن يذكر أن الرسول يقتل أو يموت، ليس فشيء جديد أن الرسول خالد مثلا. قالوا: قتل رسول الله. قال يعني أنس بن النضر: فماذا تصنعون بالحياة بعده؟ فموتوا على ما مات عليه رسول الله، ثم استقبل القوم فقاتل حتى قتل. هنا مثل كثير من المفسرين من إخواننا السنة، رغم أن هذه الرواية تعتبر مثلا من التي لا توافق مثلا رؤيتهم إلى مثل الصحابي الكبير مثل عمر، أنه يعظمونه يجلونه إجلالا كبيرا، لكن مع ذلك ينقلون الحادثة التاريخية بكل حذافيرها عندما مثل ألقى سلاحه في معركة. لكن من جهة أخرى تراه أحيانا يطمس بعض الحقائق، نفس هذا المفسر الموضوعي الذي يكون موضوعيا في بعض الأمور، تراه مثلا أفرض مثلا نفس السيد قطب في مثلا في معركة الأحزاب، أهم حدث في معركة الأحزاب أي حدث؟ يعني إذا سألك شخص
قتل عمرو بن ود ابن عبد ود،
يعني يعني حتى أن قرآن يعني قراءة ابن مسعود يقول: وكف الله المؤمنين القتال بعلي، أصلا ابن مسعود
يجعلها في النص،
يجعلها في النص. ولو نحن الشيعة لا نوافق على هذه القراءة، نجعل بعلي تأويل، يعني وكف الله المؤمنين القتال، نسد القوس ونقول بعلي، يعني هذا أسباب نزول مثلا، نعتبر من أسباب النزول أو التطبيق. زين، أما المصحف ابن مسعود مثلا يذكر بعلي بالنص، والسنة كذلك، إخوان السنة المؤرخون يذكرون هذا الشيء عن ابن مسعود. فإذن هي حادثة جدا مهمة، بحيث الله كف المؤمنين القتال بسبب أمير المؤمنين عليه السلام في قتله لعمر بن ود، والحادثة مهمة جدا وتاريخية. وعمر بن ود قال: ولقد بححت من النداء بجمعكم، هل من مبارز؟ زين؟ نعم. وهناك رجز وأشعار الإمام علي رد عليه: لقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز، ذو نية وبصيرة والصدق منجي كل كل هذه الأشعار والأحداث والواقع المهمة التي رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى بان بياض أبطيه: اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوق رأسه ومن تحت قدميه، برز الإيمان كله إلى الشرك كله. زين، وضربة علي يوم الخندق تعدل عبادة الثقلين أو أفضل عبادة. مع ذلك ترى هذا المفسر العظيم، مفسر موضوعي في ذلك الجانب، تراه هنا تلعب به، يعني لم يذكر هذه الرواية، رغم أنه ذكر قبل أن يفسر سورة الأحزاب ذكر كل ما يمكن يتعلق بمن بواقعة الأحزاب، حتى الأمور الجزئية التي ليست ضرورية جدا ذكرها بصفحات كبيرة وأشار إليها، ولكن هذه الحادثة الوحيدة وهي أهم حادثة في معركة الأحزاب في سورة الأحزاب تجد أهملها.
نعم، هنا ربما يكون السبب غير مذهبي.
نعم.
الإمام علي عليه السلام له منزلة خاصة وقدره معروف وكبير في نفوس الناس جميعا، شيعة كانوا أو سنة.
نعم.
والذي جعل سيد قطب يأتي باسم الخليفة الثاني،
نعم،
في الذين شملتهم الآية: إذ تصعدون ولا تلغون على أحد.
نعم.
فلماذا لم يأتي هنا بعمر بن عبد ود؟ ألا ترون أن ثمة سببا لإهمال هذه الحادثة أو هذه الرواية مثلا؟
ربما يكون المذهبية دائما ليست دائما تظهر، خصوصا الإنسان المتدين المفسر الذي بعيد عن الأهواء يحاول بقدر الإمكان أن يبتعد عن أفكاره المسبقة، عن مذهبيته، يحاول دائما، لكن مو دائما يوفق. مو دائما يوفق. مثلا سيد قطب مثلا، ولو أن في رواية أخرى أن لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، أنه ذكر الآن في الطبعات الثالثة والرابعة إلى الطبعات المتأخرة أن وردت في على أساس علي عليه السلام عندما قرأ كذا فنزلت لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، والجميع يعرفون أن الإمام علي لم يشرب، لم يذق الخمر مطلقا كرم الله وجهه، لم يعبد صنما، لم كذا، لكن شوف سيد قطب ذكر ذيك تلك الـ 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 في شرب علي عليه السلام وحاشاه الخمر في تفسيره، بينما أهمل تلك الرواية المتواترة في تفسيره.
ولكن الكثيرين يقولون بأن هذه الرواية أو هذا الاتجاه في التفسير غير موجود في النسخة الأولى وفي الطبعة الأولى للظلال، وكما تعلمون فإن الظلال بأكمله لم يطبع في حياة سيد قطب في النسخة الأولى، في الطبعات الثانية.
أنا كثير من الأخوة من العلماء قالوا بأننا كان لدينا في العراق يعني أو في غير في لبنان الطبعة الأولى والثانية لم توجد فيها هذه الرواية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وبحثت عن الطبعة الأولى والطبعة الثانية فلم أجدها يعني في قم. حقيقة نريد أن نعرف، نقف على الحقيقة، هل أن رجلا مثل مفسرا معاصرا رائعا مثل سيد قطب يمكن أن ينقل مثل هذه الرواية التافهة في تفسيره، بينما مثل يترك الرواية المتواترة، الرواية التي هي سبب وسر انتصار واقع، سر انتصار المسلمين؟ هذه طبعا تحتاج إلى وقفات كثيرة، يحتاج الإنسان إلى أن يرى كم كان موضوعيا في تفسيره. طبعا هذا بحث لكل الناس ولكل العلماء، عليهم أن يبحثوا ويجدوا مواطن الموضوعية في شخصية المفسر والمواطن المذهبية.
نعم، على العموم تبقى هذه الإثارة مطروحة حول منهج التفسير وتأثير الانتماء المذهبي على هذا المنهج وعلى هذا الاتجاه، تبقى قضية ولكنها بالتأكيد تخرج عن نطاق هذا البرنامج، فنرجئها ونؤجلها إلى مناسبة أخرى إن شاء الله. في نهاية هذا اللقاء نشكر ضيفنا سماحة السيد مالك المسوي، ونشكر مستمعينا الأفاضل الذين تابعونا في هذا اللقاء من برنامج معالم النور. حتى اللقاء القادم نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور.
وذهب للدرجات العليا يا الله يا الله، أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى، وذهب للدرجات العليا يا الله يا الله. اجعلني في قبري نورا واغفر لي، وإذا مت إلهي اجعلني في قبري نورا واغفر لي، واحشرني مع كل رسول يا الله يا الله. وإذا مت إلهي اجعلني في قبري نورا واغفر لي، واحشرني مع كل رسول يا الله يا الله. أهلي ورفاقي، يا لهنائي حين ألاقي في الجنة أهلي ورفاقي فرحينا بنعيم الجنة يا الله يا الله يا لهناء حين ألاقي في الجنة أهلي ورفاقي فرحينا بنعيم الجنة يا الله يا الله أن تدخلني